بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ومرحبا بكم في هذه المحاضرة في موضوع النظريات التي حققت وقيلت في نشأة الكلام ونشأة اللغة. وقد انتهينا في المحاضرة الماضية من دراسة نظريتين في هذا الشأن، وهي نظرية الإلهام الإلهي ونظرية التواضع والاتفاق. وبينا في تلك المحاضرة المؤاخذات التي أوخذت بها تلك النظريتين، والسبب في عدم الأخذ بهما علميا نتيجة لافتقارهما إلى الأدلة العقلية والنقلية والآثار التاريخية التي تدعم صحة تلك النظريتين. وفي هذا اللقاء نتناول النظرية الثالثة، وهي من النظريات المهمة والتي تأتي بالدرجة الثانية بعد النظرية الرابعة التي سوف نتناولها أيضا إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء. النظرية الثالثة وهي نظرية الغريزة، وهذه النظرية تقول بأن النوع الإنساني زود بغريزة تحمل الإنسان على أن يضع لكل شيء من الأشياء لفظا يدل عليه، كما أن الإنسان زود بانفعالات لا إرادية وبحركات وبأشياء لا إرادية يعبر بها فطريا وكسبيا عن كثير من المدركات الحسية، وهذه الانفعالات اللا إرادية تعبر عن معاني في حركة الإنسان وفي سلوك الإنسان. كذلك هذه الغريزة التي زود بها الإنسان في بدء حياته على هذه الأرض، أيضا يقول أصحاب هذه النظرية هذه الغريزة الخاصة، غريزة حمل الإنسان على الكلام وعلى النطق بكلمات معينة لكل مسمى، يشبهون ذلك، دليلهم في ذلك يقولون الإنسان في المجتمعات البدائية يعبر، وكذلك الإنسان في الوقت الحاضر يعبر عن كثير من انفعالاته بطريقة فطرية لا إرادية بغريزية موجودة مغروزة في ذاته، فهو عندما يسر تنبسط أساريره، عندما يحزن تنقبض أساريره، عندما يخاف أو عندما يخجل يحمر لونه أو يصفر لونه. هذه التعبيرات تعبيرات غريزية لا إرادية فطرية، فكما أن هذه التعبير، واللغة تعبير كظاهرة اجتماعية، دليل هؤلاء اللغة تعبير، فكذلك هناك في الإنسان غريزة تدفع الإنسان للتعبير. الله تعالى جعل هذه الغريزة في الإنسان تدفع الإنسان، تحمل الإنسان أن يعبر عن كل اسم، عن كل عفوا شيء باسم معين، عن كل شيء بلفظة معين بكلمة معينة. هذه الغريزة موجودة في كل النوع الإنساني، كل الناس موجودة فيهم هذه الغرائز، ولكن يقولون أصحاب هذه النظرية بمرور القرون، تطاول القرون، أن هذه الغريزة بعد أن أسست البدايات الأولى للغة الإنسانية بعد ذلك أهملت، لم تستعمل، ونتيجة للإهمال سلبت هذه الغريزة، وكأن الإنسان خلق بهذه الغريزة ثم سلبت منه أو ضعف استعمالها ولم يعد يحتاجها كما احتاجها من قبل في تأسيس هذه اللغة. هذه أصل فكرة هذه النظرية. وأيضا دليلهم في ذلك على صحة هذه النظرية يقولون أن اللغات البدائية في المجتمعات البدائية الأولى نجد أن مفردات تلك اللغات متشابهة الأصوات، متقاربة الأصوات. هذا التشابه يعزونه إلى وجود عامل واحد وهو طريقة التعبير الأولى أو الغريزة التي حملت الإنسانية الأولى على استعمال تلك الأصوات، فيردون التشابه في المفردات الأولى في اللغات البدائية في المجتمعات البدائية إلى هذا العامل، يقولون لذلك نجد وجود التشابه في مفردات تلك اللغات في أصوات تلك اللغات البدائية، هذا دليل على وجود عامل واحد في أحداث هذه اللغة وفي نشأتها. ماكس مولر هذا العالم الألماني، نبذة مختصرة عن هذا العالم اللغوي الألماني الذي عاش في القرون الوسطى، ولد في سنة 1823 وتوفي في سنة 1900، له مؤلفات وبحوث لغوية مهمة، منها من هذه البحوث دراسته للغات الهندية والأوروبية، وأيضا هذا العالم ولد في مدينة ديسو في ألمانيا وتوفي في بأكسفورد عام 1900 كما ذكرت، وهو ابن الشاعر غليوم مولر، تخرج من جامعتي ليبز وبرلين ثم رحل إلى باريس حيث حضر دروس الأستاذ برنوف في اللغة السنسكريتية، ثم ذهب إلى إنجلترا واستقر في أكسفورد وعين أستاذا في الآداب واللغات في تلك الجامعة في أكسفورد، وكان أشهر أستاذ في القواعد المقارنة، ومن أشهر مؤلفاته دروس في علم اللغة الذي نشر في سنة 1861، ودروس حديثة في علم اللغة الذي نشر في سنة 1864، وكان لهذين الكتابين أكبر الأثر في الثقافة اللغوية في ذلك العصر. العالم الثاني الذي يذهب إلى هذه النظرية أيضا هو الفرنسي رينان، ورينان هذا ولد في فرنسا في مدينة تريجي عام 1823 وتوفي بباريس عام 1890. بالنسبة لموكس ميلر توفي سنة 1900، يعني هذان العالمان متعاصران، الفرق أنه موكس ميلر امتد به العمر 10 سنوات أكثر من رينان. درس هذا العالم رينان اللاهوت واللغات الشرقية والعلوم المختلفة والآداب، ودرس اللاهوت واللغة العبرية أيضا والتاريخ والفلسفة بالأكاديمية الفرنسية، وعين مديرا للكوليج في دوفرانس، له نحو من 50 مؤلف في مختلف العلوم، وأكبر الآثار العلمية له كانت في علم اللغة، لذلك كان له مع موكس ميلر تأثير كبير في الثقافة اللغوية في ذلك القرن. بعد هذه المعلومات عن هذين العالمين نرجع إلى نظريتهما في الغريزة، وكيف أن الإنسان أو الإنسانية بشكل عام المزودة بهذه الغريزة هي التي عملت في البدايات الأولى في سلوك معين أو في نشأة اللغة بالبدايات الأولى. يقولون أصحاب هذه النظرية بأن الإنسان كما أنه يمتلك القوة الفطرية بالتعبير عن بعض الأشياء في حالة الخوف، في حالة الحزن، في حالة السرور، تجده يضحك، يبكي، يصرخ، يقف شعره مثلا أثناء الخوف، هذه تعبيرات ويفهمها جميع الناس، يعني الناس يشتركون في هذه التعبيرات بمختلف القوميات وبمختلف النشآت. وبما أن الغريزة الأولى التي زود بها الإنسان أيضا غريزة تدفع الإنسان وتحمله على أن ينطق ببعض الكلمات، فها أصحاب هذه النظرية قالوا بما أن التعبيرات البدائية الأولى تشترك عند الإنسانية لجميع أفراد النوع الإنساني، كذلك اللغة الأولى بما أن الغريزة هي التي تدفع الإنسان لوضع تلك الكلمات، إذن لابد أن تكون تلك الكلمات أيضا متقاربة في مفرداتها وفي أصواتها. فعمد موكس ميلر إلى دراسة مفردات وأصول اللغات الهندية الأوروبية، وأرجع جميع تلك المفردات إلى 500 أصل، وقال أن اللغة أو اللغات الأوروبية والهندية ترجع في أصلها الأصيل إلى 500 كلمة، إلى 500 معنى، وهذه المعاني معاني كلية للأشياء، والأرجع تلك المعاني، هذه نقطة مهمة لأنه سوف نحتاج إليها في قضية النقاش، أرجع إلى هذه الأصول اللغوية والمفردات إلى معان كلية، يعني ليس إلى معاني بدائية جزئية، لا، وإنما إلى معاني كلية. وهذا من الأخطاء التي تؤاخذ بها هذه النظرية وسوف نعربها بعد حين إن شاء الله. وتبين له حسب دراسته من تحليل هذه المفردات أنها هي الأصول العامة التي تكون البدايات الأولى للغات، اللغات الهندية واللغات الأوروبية. وكما ذكرت قبل قليل أنه درس اللغة السنسكريتية، وهناك كما إن شاء الله تعالى سوف نبين في فصائل اللغات كيف الاشتراك كل فصيلة بخصائص ومميزات معينة تختلف عن الفصيلة الأخرى، وإرجاع الفصيلة أو إرجاع اللغة إلى هذه الفصيلة دون تلك من دراسة تلك الخصائص وتلك المميزات. فعلماء اللغة يستفيدون من دراسة الخصائص المعينة، وجود التشابه، وجود الأسلوب، وجود الصوت المعين، استعمالات الصوت، وظائف تلك اللغة، يدرسون هذه الظواهر ويرجعون اللغة كل لغة إلى فصيلتها المحددة. ليس هذا هو محل البحث، ولكن نتابع في هذه النظرية وكيف أن موكس ميلر أرجع أصول الكلمات إلى هذه 500، وقال بأن وجود التشابه في الاستعمالات الأولية للقبائل البدائية وللإنسان في التعبيرات هو الذي أدى غريزيا وفطريا إلى إيجاد هذا التعبير ووجود التشابه في هذا التعبير بين أفراد البشرية، كذلك هذا التشابه موجود في الأصوات الأولى التي نشأت بدافع الغريزة. هذا هو دليله على موضوع الغريزة. ثم هؤلاء العلماء ينتقدون نظرية الإلهام الإلهي، وينتقدون نظرية الاتفاق والتواضع، وينفون هذين النظريتين بإثبات هذه النظرية. يقولون أن أصحاب تلك النظرية، نظرية التواضع والاتفاق، كما ذكرنا في المحاضرة الماضية، أنهم يحتاجون إلى لغة كي يتواضعون يتواضع فيما بينهم على الكلمات الأولى، يحتاجون إلى لغة وهذا يلزم الدور. وبالنسبة إلى وجود عدم وجود تشابه بين أصوات اللغات وما تدل عليه، برهان على أن اللغة الإنسانية لم تنشأ من المحاكاة، محاكاة أصوات الإنسان للطبيعة ولأصوات الحيوانات ولأصوات الانفعالات. وبناء على ذلك يقولون أن نظرية الإلهام الإلهي ونظرية التواضع والاتفاق، بما أنها لا تنسجم مع ما توصلوا إليه من إرجاع الأصول اللغوية إلى 500 كلمة من المعاني الكلية، وهذه 500 كلمة في أصواتها لا يوجد تشابه وهناك اختلاف كبير، بينما اللغات البدائية يوجد في أصواتها وفي كلماتها تشابه. إذن وأيضا هذه اللغات أو هذه 500 كلمة في أصواتها، عدم وجود التشابه يدلل على أنها لم تكن محاكاة لأصوات الطبيعة، لأنها لو كانت محاكاة لأصوات الطبيعة لا تشابهت. وبما أنه يوجد عدم تشابه، لا يوجد تشابه بين هذه الأصوات، إذن هي ليست من محاكاة أو وضعت اللغة الأولى نتيجة لمحاكاة أصوات الطبيعة والانفعالات اللا إرادية في الإنسان. هذا دليلهم، وكما ترون أنهم متعمقون في دراسة هذه القضايا وتفصيلاتها وجزئياتها، ولكن عندما نجد النقد الذي وجه إلى هؤلاء والمؤاخذات التي وجهت إلى هؤلاء على هذه النظرية، نجد أنها أيضا لا تصمد أمام النقاش العلمي والبحث العلمي للأمور التالية. وجه إليهم الناقضون عدة ردود ينقضون استدلالات هؤلاء على ما يذهبون إليه. الرد الأول، يقولون أنكم وضعتم مشكلة بدل مشكلة، أننا أردنا منكم أن تبينوا لنا كيف وضعت اللغة الأولى وكيف سلك الإنسان سلوكا معينا في استثمار القدرات والطاقات اللغوية والأجهزة التي زودها الله تعالى بها، كيف استعمل هذه الأجهزة. أنتم لم تحلوا المشكلة، أنتم جئتم بمشكلة أنه وهي غريزة الكلام، وضعتموها بدل مشكلة أخرى وهي تفسير سلوك الإنسان في وضع اللغة الأولى، ولم تفسروا لنا هذه القضية، جئت بمشكلة جديدة فتحتم، وهذه المشكلة أيضا في نفس الوقت لم تفسر المشكلة التي نحن بصددها وهي وضع أو سلوك الإنسان في وضع الكلمات الأولى. نحن ليس نقاشنا في أنه الإنسان قادر على الكلام أم لا، هذه لا إشكال فيها أن الإنسان قادر على الكلام وهناك أجهزة مزود بها يتمكن أن يتكلم، لكن المشكلة هو لماذا سلك هذا الأسلوب، هذا السلوك في النطق بهذه الكلمات، ولماذا هذه الأصوات والمقاطع والكلمات وليست تلك. نريد أن نبحث عن اللغة الأولى ونشأتها، فأنتم وضعتم مشكلة بدل مشكلة، هذه الملاحظة الأولى. الرد الثاني، قالوا بأنكم، هذا الرد الثاني، تفسير الشيء بنفسه، يعني قلتم بأن الإنسان لأنه هكذا، انقل النص لأصحاب هذه النظرية، قالوا إن الإنسان قد لفظ أصوات مركبة ذات مقاطع ودلالات مقصودة لأنه كانت لديه قدرة على لفظ هذا النوع من الأصوات، وهذا مجرد تقرير للمشكلة نفسها بصيغة أخرى. الملاحظة الثالثة على هذه النظرية، أن هذه النظرية تتحدث عن وجود الأجهزة في الإنسان التي تمكن الإنسان من النطق وهذا لا أحد يختلف فيه من علماء اللغة، ولكن الكلام هو الطريقة التي سلكها الإنسان في استعمال تلك الأجهزة التي زود بها. وهذه النقطة الثالثة، حيث أن هذه النظرية تثبت قدرة الإنسان الفطرية والمكتسبة على لفظ الأصوات، وهذا لا أحد يختلف فيه، ولكن لا تفسر كيف كان الكيفية التي كانت بها نطق ولفظ تلك الأصوات، وكيف تركب من تلك الأصوات الكلمات أو المقاطع ثم الكلمات. لم تفسر هذه النظرية هذه النقطة. الملاحظة الرابعة وهي الأهم في هذا الصدد، وهي أن أكبر خطأ وقعت فيه هذه النظرية أنها أرجعت الأصول اللغوية للغات الهندية والأوروبية إلى 400 أصل، وقالت بأن هذه الأصول هي معاني كلية. نحن في المحاضرة الأولى ذكرنا بأن الإنسان عندما يبتدئ بالنطق يبتدئ بقضية بسيطة ويعبر عن مدركاته الحسية والمعنوية بطريقة بسيطة جدا، يعني لا يصل إلى المعاني الكلية إلا بعد مرحلة طويلة، لأن المعاني الكلية تشتمل على المعاني الجزئية، يعني هناك عدة معاني جزئية سبقت المعنى الكلي، على اعتبار أن المفهوم ينطبق على مصاديق كثيرة، على جزئيات كثيرة، فالجزئيات سابقة للمعنى الكلي، والمعنى الكلي يعتبر مرحلة متطورة ورقي كبير جدا بالنسبة للإنسان حتى يصل. هذه النظرية أرجعت الكلمات إلى معاني كلية، كيف أن يعني هم وجدوا في بعض اللغات هذه المعاني الكلية واختاروا من هذه المعاني الكلية من المفردات المعاني الكلية وتركوا القضايا الحسية والقضايا البدائية. يعني عملية الانتقاء لموكس ميلر ورينان عملية ليست دقيقة وليست علمية، لماذا انتقوا المعاني الكلية وتركوا المعاني التي تعبر عن انفعالات حسية وعن أشياء حسية عن وجود القضايا؟ هذا سوف أيضا نتكلم عنه في النقطة الأخرى إن شاء الله، وفي الردود الأخرى على هذه النظرية. فهذا الأمر نقول هكذا، أن بعض اللغات البدائية على اعتبار النشأة الأولى لكل لغة تشابه اللغات البدائية الموجودة الآن في الأقوام الذين يعيشون في أمريكا، في أستراليا، في وسط أفريقيا. إذا درسنا هذه اللغات البدائية نجد بعض تلك المظاهر لنشأة اللغة الأولى تشترك عند هؤلاء. هؤلاء الذين يعيشون بلغة بدائية نجد أنهم تظهر عندهم القضايا الحسية قبل القضايا الكلية، القضايا الجزئية قبل القضايا الكلية. فمثلا أنهم نأخذ مثال مفهوم الشجر كمعنى كلي. الشجر مفهوم كلي ينطبق على مصادر كثيرة للأشجار، هناك شجرة التفاح، شجرة الموز، شجرة البرتقال، شجرة الرمان إلى آخره. نجد أن هؤلاء بعض القبائل البدائية البسيطة يعطون لكل نوع من أنواع شجرة البلوط، لكل لون من الأشجار اسما. فشجرة البلوط السوداء لها اسم، وشجرة البلوط الحمراء لها اسم، وشجرة البلوط الكدائية لها اسم، ولم يعطوا كلمة واحدة كمفهوم يجمع شجرة البلوط باسم شجرة البلوط. يعني كل اسم له، كل نوع من أنواع الشجر له لفظ. ومن باب أولى أنهم لا يعطون لكل الأشجار كلمة شجرة، هذه الكلمة أيضا تفتقدها تلك اللغة. كيف أن موكس ميلر أرجع تلك المفردات والكلمات كلها إلى معاني كلية، في حين أن المعنى الكلي يأتي بعد مرحلة متطورة وبعد رقي للإنسان في التفكير وفي التعبير وفي اللغة. إذن هذه قضية. أيضا هناك بعض القبائل من السكان الأصليين لأمريكا الشمالية، هؤلاء عندهم يسموهم الهورونيين عندهم للفعل المتعدي، كل فعل في حالة الأكل مثلا، الذي يأكل الموز له لفظ، الذي يأكل اللحم له لفظ، الذي يأكل الخبز له لفظ، ولا يوجد عندهم فعل متعدي لا في الزمان يدل على الزمان ولا على الأكل بشكل عام كمفهوم الأكل يجمع كل أنواع الفعل. هناك قبائل أخرى، هذا كله رد على أصحاب نظرية الغريزة، وأنه التشابه إرجاع الكلمات، عدم وجود التشابه بين هذه المعاني الكلية، وأن أصل هذه اللغات معاني، هذه المفردات معاني كلية وليست جزئية. هناك بعض القبائل أيضا لا يوجد عندهم مفهوم كلي لمعنى الطول، فإذا أرادوا أن يعبروا عن إنسان طويل يقولون هذا مثلا كشجرة كذا، لا يعرفون معنى الطول، مفهوم الطول. هذا الإنشاء، هذه البدايات تعبر بشكل واقعي عن نشأة اللغة وأنها بقضايا بدائية. فإذا أرادوا أن يعبروا عن إنسان طويل يصفونه بشجرة مثلا طويلة، عن إنسان قصير يصفونه بشجرة قصيرة، يقولون فلان أو ذلك الإنسان كشجرة كذا، يقصدون به الطول، لا يريدون به لأنهم لا يمتلكون لفظا يدل على الطول. هذا اللجوء إلى هذه الأساليب دلالة على أنه أن الإنسان في بدايته لم يعمد إلى المعاني الكلية وإنما إلى المعاني الجزئية، ثم انتقل بعد ذلك إلى المعاني الكلية. فإذا هذا من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها هذه النظرية للاستدلال على صحتها. أما هذه الأصول 500 التي انتقاها أصحاب هذه النظرية، فهي في الحقيقة بقايا من لغة قديمة قطعت شوطا كبيرا في الرقي والتطور، ثم اندثرت كما اندثر غيرها من اللغات، وليست هذه هي الأصول الأولى التي نشأت منها تلك اللغات الأوروبية والهندية. إذن بناء على هذه الردود، هذه النظرية أيضا لا تصلح أن تكون دليلا بأدلتها التي أوردناها، لا تصلح أن تكون حقيقة علمية ثابتة تفسر لنا نشأة اللغة. ننتقل إلى النظرية الرابعة، وهي نظرية محاكاة الأصوات الطبيعية، أصوات الحيوانات، أصوات الطبيعة، من هدير الماء، من خرير الماء، من أصوات مثلا الطيور، أصوات الحيوانات، الحركات الموجودة في الطبيعة، الانفعالات الموجودة في أصوات الحيوانات. أن يقولون أصحاب هذه النظرية أن الإنسان في بداياته الأولى للسلوك اللغوي وكيفية وضع الكلمات كان يحاكي، يعني يقلد أصوات الطبيعة، أصوات من حوله من الحيوانات، أصوات الأشياء، يعني عندما يقع شيء على شيء يصطدم شيء بشيء، مثلا عندما تقع الشجرة تصدر صوتا، الأوراق عندما تتحرك تصدر صوتا، الرياح عندما تتحرك تصدر صوتا. هذه الأصوات هي البدايات الأولى التي كان يحاكيها الإنسان في الوضع اللغوي، في السلوك اللغوي، فتأتي بطبيعة الحال هذه الكلمات أو هذه المقاطع أو الأصوات متشابهة في البدايات الأولى. هذه النظرية التي سوف نتحدث عنها بشيء من التفصيل نادى بها من علماء القرن التاسع عشر الميلادي العالم اللغوي وثني، الذي هو العالم وثني، ولد في سنة 1800 أو عاش في سنة 1000 وفي المنتصف القرن التاسع الميلادي، له من الكتب كتاب حياة اللغة الذي نشر في سنة 1875، وله كتاب آخر اللغة ودراستها نشر في سنة 1867. هذا العالم يذهب إلى أن نشأة اللغة والأصوات الأولى والمقاطع الأولى كانت من الإنسان في بدايتها في محاكاة الأصوات الطبيعية التي تكتنف الإنسان، ولكن هذا العالم يعتبر متأخر جدا بالنسبة لعالم آخر سبقه، وهو العلامة اللغوي الشهير ابن جني. هذا العلامة الذي عاش في القرن الرابع الهجري سبق العلامة وتني من علماء الغرب في القول بهذه النظرية، ولكن العلامة ابن جني أيضا لا ينسب القول بهذه النظرية إلى نفسه، وإنما يذكر في كتابه الخصائص أن هذه النظرية يقول بها من سبقه، ولم يذكر اسم هذا العالم الذي قال بهذه النظرية. يقول ابن جني في كتابه الخصائص، يقول: وذهب بعضهم، انظر أنه كيف ينسب هذه النظرية إلى غيره، لم وإن كان هو يتبنى هذه النظرية ويناقش تلك النظريات الثلاث ويرد عليها أو النظريتين الأخريتين. يقول: وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات إنما هو من الأصوات المسموعات كدوي الريح وحنين الرعد وخرير الماء وشحيج الحمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيب الظبي ونحو ذلك، ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد. يقول ابن جني: وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل، أي أنه يرجح هذه النظرية على بقية النظريات. وأيضا يضرب ابن جني أمثلة كثيرة على هذا الموضوع، فيأتي ببعض الكلمات اللغوية التي تشابه في أصواتها أصوات الأشياء. فمثلا عندما يأخذ أصوات الأفعال أو بعض أصوات الأسماء ويقارن بين مثلا الهضم والقضم، وكيف أن الإنسان عندما يأكل كيف يهضم الشيء ويقضم الشيء، بين القبض والبسط أيضا، وحتى يقارن بين الحروف التي تتكون منها المقاطع والكلمات والتي تدلل على تلك الكلمات، وكيف مثلا صوت الغراب الذي هو يقول مثلا غاب، أو مثلا أصوات الأشياء مثلا خرير الماء. يعني هناك تشابه بين كلمة الخرير وبين الصوت الذي يصدره الماء في نزوله. هذا التشابه بالأصوات يعتمده ابن جني كدليل على أن اللغة في بداياتها الأولى هي كانت من الإنسان محاكاة للأصوات الطبيعية التي تحيط بالإنسان، وأصوات الحيوانات والأصوات الانفعالات التي يعبر بها الإنسان عن مختلف شؤونه، سواء في مدركاته الحسية أو مدركاته المعنوية. كثير من العلماء يذهب إلى أن هذه النظرية، نظرية محاكاة أصوات الطبيعة وأصوات الانفعالات وأصوات الأشياء، وإن كان الإنسان في بدايته يستعين ببعض الإشارات لأجل أن يتمم المعاني الناقصة في لغته، كثير من العلماء يقول بأن هذه النظرية من تلك النظريات الأربع هي أقرب النظريات لتفسير الظاهرة اللغوية ونشأتها في بداياتها الأولى. من أدلة هذه النظرية، نظرية محاكاة أصوات الطبيعة، هو ما يأتي. يقولون بأن مراحل الارتقاء اللغوي عند الطفل تبدأ بمحاكاة الأصوات وبالإشارات اليدوية الجسمية. يعني أن الطفل في البداية عندما يتكلم يتعلم الكلام يحاكي أصوات الأشياء. حتى عندنا الآن لما نلاحظ مثلا بعض الأطفال يريد يقول عن القط مثلا فيسميها بالصوت الذي تصدره القط، ميو مثلا، يقول عن الكلب مثلا يعبر عنه بالعوعو مثلا، بصوت النباح الذي يقوله الذي يفوته الكلب مثلا. فيعبر الطفل بأصوات الحيوانات عن أسمائها، لا يسميها بأسمائها. وأصحاب هذه النظرية يقولون بأن اللغة الأولى بأصواتها نشأت كذلك بمحاكاة أصوات الطبيعة، بمحاكاة أصوات الحيوانات، كما أن نشأة اللغة عند الطفل بدأت بمحاكاة أصوات الأشياء، وكما أن الطفل يستعين بإفهام الآخرين بالإشارة، لأن ما عنده من الرصيد اللغوي غير كاف للتعبير عن معاني المعاني التي يريد أن يوصلها، فيستعمل الإشارة كمساعد لإفهام الآخرين. كذلك اللغة البدائية نشأت أيضا بمحاكاة أصوات الطبيعة، تنضم إليها قضية الإشارات اليدوية والجسمية، الإشارات الحسية. الدليل الثاني لأصحاب هذه النظرية هو خصائص اللغات في الأمم البدائية. يقولون بأنه إذا درسنا اللغات البدائية، وموجودة الآن كثير من اللغات بقيت على سذاجتها وبساطتها، موجودة في عند الهنود الحمر أصحاب أمريكا الأصليين، في أواسط أفريقيا هناك شعوب بدائية تتكلم بلغات بدائية، في بعض الجزر قرب استراليا، وفي أيضا سكان استراليا الأصليين لغاتهم البدائية أيضا عندما ندرسها هناك ظاهرة مشتركة بين هذه اللغات، وهي أن كثير من المفردات اللغوية، كثير من الكلمات تشابه أصوات العالم الطبيعي الذي يعيشون فيه، وأنهم كذلك يكثرون من استعمال الإشارات في كلامهم كلغة مساعدة أو كعملية مساعدة لإتمام المعاني التي يريدون إيصالها إلى الآخرين. هذه الأدلة هي أدلة واقعية ولها آثار تدل عليها في واقع المجتمع الإنساني، باعتبار أن اللغة كظاهرة اجتماعية تترك آثارا وتنفعل بعدة عوامل وبعدة مؤثرات تؤدي إلى تطورها وارتقائها واندثارها وحياتها وتعديل في وظائفها وتعبيراتها. نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وإن شاء الله تعالى نكمل ونتوسع في موضوع هذه النظرية في لقاءات قادمة، والحمد لله رب